بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ هذا اليوم في 23 من صفر لعام 38,400,000 بشرح كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ألفه الترمذي علينا وعليه رحمة الله تعالى. ونبدأ بحمد الله تعالى بهذا الكتاب، وإن شاء الله تعالى يفتح الله لنا ولكم الخير في هذه الباب. فأقول أولا بأن هذا الكتاب من الكتب المهمة، وأن العناية بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من محبته، وهذا من أمور الإيمان به. فإن الإيمان بالرسل والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان. ثم إن حاجة العباد إلى الرسل حاجة لازمة. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا بهم، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. نسأل الله العافية والسلام. وقال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وهذا الكتاب أيها الإخوة كتاب من الكتب المهمة، ألفه عالم من علماء الرواية وعالم من علماء الدراية، وقد مدحه أهل العلم في القديم والحديث. قال ابن كثير يرحمه الله تعالى: قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل، ولنا به سماع متصل إليه، ونحن نورد عيون ما أورده فيه ونزيد عليه أشياء مهمة لا يستغني عنها المحدث والفقيه. ولنذكر أولا بيان حسنه الباهر الجميل، ثم نشرع بعد ذلك في إيراد الجمل والتفاصيل، فنقول والله حسبنا ونعم الوكيل. ثم ساق شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ابن كثير، إذ قد اعتمد على كثير ممن اعتمد على هذا الكتاب. ومعنى الشمائل في اللغة جمع شمال، وهي خليقة الإنسان وخلقه، والشمال شمال الإنسان، ويطلق على اليسار أيضا، ويطلق على صفة الإنسان الخلقية التي خلقه الله عليها لأنها تشتمل عليه. إذن هذا الكتاب اسمه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العنوان في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه وصفته. قال عدي القارئ علينا وعليه رحمة الله: وأحسن ما صنف في شمائله وأخلاقه كتاب الترمذي المختصر الجامع في سيره على الوجه الأتم، بحيث أن مطالع هذا الكتاب كأنه يطالع طلعة ذلك الجناب ويرى محاسنه الكثيرة. أما المناوي فقال في شرحه: فإن كتاب الشمائل لعلم الرواية وعلم الدراية للإمام الترمذي جعل الله قبره روضة عرفها أطيب من المسك الشذي، كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأت أحد بمماثل ولا بمشابه، جعل ذلك فيه منهاجا بديعا، ورسخه ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآفاق، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب. إذن أيها الإخوة، هذا الكتاب من الكتب العظيمة المهمة، يدرس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وكريم خصاله. وفي دراسة هذا الكتاب فوائد متعددة يعلمها الإنسان، فهذا الكتاب يتكلم عن أشرف الخلق، وهذا الكتاب يتحدث عن العلم به صلى الله عليه وسلم. وربنا جل جلاله قد اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار. وربنا جل جلاله قد جعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في الخير: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعلى الإنسان أن يدرس شمائل النبي وصفات النبي حتى يمتثل فيها، وعلى الإنسان أن يعلم بأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان، ولا بد من معرفة ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحقق هذا الركن تحقيقا كاملا. إذن النبي كان ذا خصال عظيمة، والحارث بن عمرو السهمي حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن الناس حينما أطافوا به في منى قال: ويجيء الأعراب فإذا رأوه قالوا هذا وجه مبارك. إذن دراسة الشمائل لأجل تحقيق الإيمان الكامل به صلى الله عليه وسلم. وثانيا دراسة الشمائل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل زيادة محبته. والإنسان حينما يدخل في الإسلام لا بد من أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن معرفتها تزيد في محبته صلى الله عليه وسلم، ومحبته من لوازم الإسلام. ثالثا الإنسان يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ويسير عليها ويتصف بها فيتعرفها ليتخلق بهذه الأخلاق ويبتعد عما يخالفها. رابعا من فوائد دراسة شمائله صلى الله عليه وسلم الدفاع عنه، وأنتم تعلمون أن بين الفينة والأخرى يعتدي معتدون على جناب شرف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكتاب فيه بيان خلقه الظاهر وخلقه الطاهر. خامسا، نحن قد جئنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقرون، ونحن قد حرمنا من رؤيته صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن من فاته لقياه فعليه أن لا تفوته صفته وأوصافه لأجل أن يقتدي بهم. سادسا، معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم تنبه الإنسان على مكارم الأخلاق، وتذكره بفضلها، وتعينه على اكتسابها. إذن الرؤية العلمية لا بد منها، وقد فاتتنا الرؤية الحقيقية، وكثير من الناس يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد للإنسان من معرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأى علم ما رأى. ولذا كان ابن عباس إذا سأله أحد عن رؤيته صلى الله عليه وسلم سأله عن صفته فيقول له رأيت أو أنك لم ترى. والترمذي حينما ساق في أول شيء خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ختمه برؤيته صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تنبيه إلى لابد من معرفة صفاته صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصفات لا بد من معرفتها، ولا بد من قراءتها. وهذا الكتاب كتاب عظيم، لأنه يتكلم عن أشرف الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب قد حوى على 400 حديث، 15 حديثا، وفيه من الأبواب 56 بابا. وقد أجاد فيه الترمذي غاية الإجادة حينما فصل فيه التفصيل الأوفى. وقد بدأه علينا وعليه رحمة الله تعالى بقوله باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أذكر لك في هذا الباب الآثار الواردة في صفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف نقرأ الإسناد ثم نردفه بقراءة المتن إن شاء الله تعالى، وحينها تعرف أن ما حب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الصفات كانت صفاتا وسطا. وهكذا دين النبي دين وسط، وأمته أمة الوسط، وشريعته شريعة الوسط. فقال هنا باب ما جاء في خلق، أي بفتح الخاء وسكون اللام، في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد. بدأ الترمذي كتابه هذا بالرواية عن شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني علينا وعليه رحمة الله. وقد ولد عام 49 و100، وتوفي عام 40 و200، أي عاش أكثر من 90 سنة أنفقها في طاعة الله تعالى. وكان في أول أمره يعمل بالرأي، ثم رأى رؤيا فسأل أحد المفسرين فأشار له إلى علم الأثر، فصار بحرا في علم الرواية والدراية، وتخرج على يديه خلق كثير. عن مالك بن أنس، أي الإمام مالك بن أنس والإمام مالك، هذا الخبر في موطئه. عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن شيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المتوفى عام 36 و100. وربيعة من فقهاء المدينة ومحدثي المدينة، وهو من أهل الخير والفضل، وكان ممن يبذل الدنانير في نشر العلم وبث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، انظروا إلى قتيبة. قتيبة مكث عنده النساء 2 وشهرين يأخذ عنه العلم، إذن كان يراعي النسائية قتيبة في بث العلم، إذن هو يدفع من كيسه لأجل بث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك كان كذلك، أيضا كان ينفق المال في بث العلم، وربيعة كان هكذا. ووالدة الإمام مالك كانت ترسل ولدها مالكا وتعمه تعصب رأسه بالعمامة وترسله إلى مجلس الإمام ربيعة وتقول له: تعلم من علمه وأدبه قبل أن تتعلم من علمه. وهذا تنبيه مهم إلى أن المشايخ عليهم أن يعتنوا بالطلاب وأن يظهروا بمظهر القدوة، وأن لا يدخلوا مداخل الدنيا التي تنتقد عليهم من أجل أن ينتفع تلامذتهم. وكذلك على الطلبة أن يرقبوا شيوخهم فيقتدوا بهم في خصال الخير. ولذا بعض الناس يقرأ في الكتاب وهذا حسن، ويستمع على الكاسية وهذا حسن، ولكن حضور مجالس العلم هذا مهم جدا، ففيها فوائد وزوائد، ومن تلكم الفوائد الاقتداء بالعالم. وهنا نذكر مسألة، أن ابن عباس قال: النظر إلى العالم العامل بالسنة عبادة. وفي هذا ملحظ مهم وتأكيد إلى طلبة العلم أنهم حينما من الله عليهم بالعلم فعليهم أن يحفظوا العلم وأن لا يهينوا العلم، فمن حمل راية العلم فقد حمل راية الإسلام، فلا ينبغي أن يلهو إذا لها الناس، ولا ينبغي أن يقصر إذا قصر الآخرون. فعلى طالب العلم أن يكون قدوة في العلم والعمل، كما كانت أم الإمام مالك تعصب مالكا بالعمامة وتقول له: استفد من علم ربيعة من أدبه وحلمه قبل أن تنتفع من علمه. وعلى طلاب العلم أن يكونوا قدوة، لأن النظر إلى العالم عبادة، باعتبار أنه حينما يفعله فعلا أن يفعله على السنة. هكذا ينبغي أن يكون عمل طالب العلم وعمل العالم على السنة، لأنه قدوة يقتدى به في الخير. عن أنس بن مالك هذا الحديث يرويه الصحابي الجليل أنس بن مالك. وأنس بن مالك صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمهم الله تعالى بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أيما إكرام، وهذا من فضل الله تعالى عليهم. ومن شرف النبي صلى الله عليه وسلم أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام فهو صحابي، حتى وإن كان اللقاء قليلا. وهذا العلم الهيب حينما يروي عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صاحب خبرة، لأنه قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. فهو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري النجاري من بني النجار، وهو أحد أعلام الصحابة المشاهير لاتصاله الوثيق برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث طالت صحبته له فبلغت صحبته 10 سنين. وقد وصفه الذهبي حينما قال: الإمام المفتي المقرئ المحدث راوية الإسلام أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري المدني، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته خادم رسول الله وقرابته من النساء وتلميذه وآخر أصحابه موتا، فهو من آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما، وروى عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان، وروى عن عدة من الصحابة، وروى عنه خلق من التابعين. وقد سرد المزي في تهذيب الكمال نحو 200 نفس من الرواة رووا عنه. وكان يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10، ومات وأنا ابن 20، أي إنه كان في هذا العمر حمل عن النبي وخدم النبي الخدمة العظيمة. إذن أنس بن مالك صحب النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصحبة ولازمه أكمل الملازمة منذ هاجر وإلى أن مات، وغزا معه غير مرة، وهو ممن أكرمه الله تعالى بالبيعة تحت الشجرة. جاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا ابني أنس أتيتك به يخدمك، فادعوا الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، حتى إن عنبا لي لتحمل في السنة مرتين، وولد لصلبي 106، وقد مات منهم 80، وقيل 70 في طاعون الجارف الذي وقع 69، وقد استعمله أبو بكر الصديق ساعيا على الصدقة بعد أن استشار فيه الفاروق، فقال له عمر الفاروق: ابعثه فإنه لبيب كاتب. وقد مات أنس بعد هذه الحياة الحافل بالخير 93، وقيل 91، وقد جاوز 100. وأنس بن مالك له أقوال عجيبة نحن بنا حاجة إليها، لا سيما وأننا في بلاد الغربة، وقد تركنا بلاد العرب ودخلنا بلاد العجم. يقول: إذا لقيت امرأة فغمض عينيك حتى تمضي. هذه وصية عظيمة. وقد كنا هذا اليوم بحمد الله تعالى في مكان، واشترينا بضاعة من بضائع الدنيا من أجل أن نستعين بها على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد كلفنا هذا الأمر بحمد الله تعالى مالا كثيرا قد رزقنا الله إياه. فجاءت امرأة فالحمد لله من الله علي بكلامها، فأسأل الله العظيم هدايتها، وأن ييسر الله لي بما اشتريته، وأن يفتح لنا وأن يحفظنا في هذه البلاد، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، وأن يكفينا شر الظالمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: إذا لقيت امرأة فغمض عينيك حتى تمضي. وهذه وصية عظيمة، لأن النظر يدخل إلى القلب ويعمل في القلب ما يعمل، وربنا جل جلاله يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد كتبنا في ذلك قديما من فوائد غض البصر أن الإنسان إذا خرج فإنه سيلتقي أو سيلقى نوعين من النساء. النوع الأول امرأة قد تبرجت وقد ابتليت بمرض مثل مرض امرأة العزيز، وهذا المرض الذي تبتلى به هذه النوع من النساء على الإنسان أن يكون حاله حال يوسف حينما قال إنه ربي أحسن مثواي. وقد يلقى صنفا آخر من النساء امرأة تحجبت وألجأتها الضرورة للخروج، فعلى الإنسان أن يكون حاله كحال موسى عليه السلام، والعاقبة للتقوى. فانظروا إلى عفة يوسف حينما صار عزيز مصر، وانظروا إلى شهامة موسى وعفته حينما أكرمه الله تعالى بالبيت الآمن والزوجة الصالحة. وترك السيئات أيها الإخوة باب عظيم من أبواب الحسنات، بل هو من أكثر الأبواب جلبا للحسنات. فعلى الإنسان أن لا يدع فرصة من أبواب الخير إلا ويطرقها. وكذلك إذا مرت به معصية فعليه أن يكون حصورا، فإن هذه الدنيا رحلة، وإن الإنسان يوشك أن يصل. قال هنا رحمه الله تعالى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن. هنا يصف النبي صلى الله عليه وسلم ويصف خلقه الشريف، وإن الله سبحانه وتعالى قد حبى نبيه بأكمل الصفات وأحسنها، فلم يكن نبينا قصيرا ولم يكن طويلا مفرطا، بل كان ربعة من القوم. قال أنس: ليس بالطويل البائن، أليس بالطويل المفرط في الطول بحيث يبين لشدة طوله، إنما كان ربعة هو إلى الطول أقرب، وليس طويلا طولا معيبا، ولا بالقصير أي لم يكن قصيرا صلى الله عليه وسلم. ثم لما تحدث عن طوله صلى الله عليه وسلم قال: ولا بالأبيض الأمهق. الأمهق هو الشديد البياض، الأمهق هو الأبيض الذي بياضه قريب على من به بهاق، فلم يكن نبينا هكذا. قال: ولا بالآدم، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أسمر، إنما كان بين ذلك. قال: ولا بالجعد القطط، فنبينا القطط اللي هو الشديد الجعودة. قال: ولا بالسبط، والسبط اللي هو الذي يكون ناعما. ومن ينظر في الروم يرى أغلبهم شعرهم سبطة، وحين والذي ينظر إلى العرب يرى كثيرا منهم ذا جعودة. فنبينا صلى الله عليه وسلم قد حباه الله تعالى بأفضل صفات العرب والعجم، فكان وسطا بين ذلك. يقول: بعثه الله على رأس 40 سنة، أي إن الله سبحانه وتعالى قد بعثه على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، طبعا هذا بإلغاء الكسر، وبالمدينة 10 سنين. النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة. المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله تعالى وله من العمر 63 سنة، وستأتينا بإذن الله تعالى الروايات المفصلة في وفاته في المجالس اللاحقة بإذن الله تعالى. فالمحفوظ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63، فقوله على رأس 60، هذه الرواية رجح الإمام البخاري رواية أنه أقام بمكة 13 سنة ثم أقام في المدينة 10 سنين. والإمام البخاري قد ذكر الحديث في كتابه التاريخ الأوسط، وذكر الحديث من طرق أخرى عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين، وهذا أصح من الطريق الذي قال فيه 10 سنين. وذكر البخاري في كتابه الصحيح في كتاب المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن يوسف عن الإمام مالك، ولم يذكر هذه الجملة، جملة أن الله قد توفاه على رأس 60 سنة. أي حذف البخاري هذه الجملة عمدا وقصدا كما حذف جملة وأبيه في حديث أفلح وأبيه إن صدق، وكما حذف أول جملة من أول حديث في الصحيح لحكمة عنده، فهذا من صنيع البخاري، وقد فصلنا نحو هذا في كتابنا صنع إبراز صنعة الحديث في صحيح البخاري. لكن هذه اللفظة قد ذكرها في كتاب اللباس من حديث إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، والسبب في عدم ذكرها في كتاب المناقب لأن هذه الجملة متعلقة بالكتاب والباب. فهكذا صنع الإمام البخاري، حذفها مرة وذكرها مرة أخرى، والمحفوظ هي رواية 63. يقول: وتوفاه الله على رأس 60، هكذا الرواية. قال: وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هنا أنس بن مالك يبين لنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستغرب الإنسان فيقول: من أين جاء هذا الصحابي بعد شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنس بن مالك هو أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم لخدمته الخدمة الكافية والوافية مع طول هذه الخدمة لمدة 10 سنين. ثم إن هذه المحبة الكاملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم تدفعهم إلى النظر إليه صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية 17 شعرة، ولا منافاة بين 17 و20 شعرة، وهذا أعلى ما ورد. وحينما يمر عندنا هذا الخبر الصحيح نستفيد منه عدم صحة حديث شيبتني هود وأخواتها الذي أخطأ فيه أبو إسحاق السبيعي، إذ رواه على 13 وجها، أخطأ فيه في السند واضطرب فيه في المتن، أي إن أبا إسحاق قد اضطرب فيه متنا وسندا. فهذا الخبر الصحيح أيضا يخالف تلك الرواية التي فيها شيب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث من الأحاديث المهمة، وكثير من الناس يأمل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ومن حرم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة فينبغي أن لا يحرم من رؤيته العلمية، فهذه معرفة علمية لخلقه صلى الله عليه وسلم. ثم إن الذي يأمل بالرؤية كيف يأمل بالرؤية وهو لم يكلف نفسه ولم يعني نفسه بحفظ خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله صلى الله عليه وسلم؟ إذن على الإنسان أن يجد في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يعمل على معرفتها. وهذه الشمائل التي حبى الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وكان خلقه القرآن، على الإنسان أن يتعلمها محبة ووفاء وإيمانا واقتداء واتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن واجبا علينا أن نجلس في مجالسنا مع أسرنا ومع أحبابنا ومع إخواننا، وأن نتذاكر هديه الشريف وسنته وجميل شمائله صلى الله عليه وسلم. ثم إن كتابا كهذا الكتاب اعتنى به المتقدمون واعتنى به المتأخرون، لا بد أن تكون لنا عناية به. وهذا الإمام مالك في كتابه الجامع ذكر شيئا من شمائله وخصاله الشريفة، وكذلك البخاري علينا وعليه رحمة الله تعالى قد ذكر في كتابه الصحيح في كتاب المناقب في باب مناقب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أوصافه ومناقبه، واعتنى أهل العلم قديما وحديثا في هذا الباب. ومن فضل الله تعالى فإن مجالس العلم في شرح هذا الكتاب قد كثرت، وكان من آخرها شرح الشيخ العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأخبار تفرحنا، وهذه المناقب الشريفة ينبغي على الإنسان أن يبثها، وكما ينبغي على الإنسان أن يعتني بحفظ كتاب الله وتحفيظه لأبنائه وذويه وأهل بيته، فكذلك شمائله الشريفة وخصائصه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ينبغي أن نبثها غاية البث. وفي الزمن الذي كثر في هذه الأمة الشقاق والنفاق والقتل، فإن بنا حاجة ماسة إلى الرجوع إلى هديه الشريف صلى الله عليه وسلم كي نقي أنفسنا الفتن، وقد كثرت الفتن عياذا بالله تعالى، وكثر القتل. وقبل أمس قتل المحدث الشيخ نادر العمراني علينا وعليه رحمة الله تعالى. والقتل إذا كان في هذه الأمة فإن القتل خطير، والإنسان لا يقتل بسيفه فقط، فإن الكلام قد يقتل به آخر. فليكن شعارنا ودثارنا تحريم قتل النفس المؤمنة إحياء لها، ولنحذر من القتل ونبين للناس خطورة القتل. وكما أن الآخرين حينما يوغلون بالدماء ويوغلون بالقتل ويتبجحون بهذا وبعضهم يتاجر بهذا، فعلينا أن نحذر هذه السيئة الكبيرة والورطة العظيمة، وعلينا أيضا أن نعمل لإحياء النفوس. فاحرص أن تكون ممن أحياها، فإن إحياء نفس هو إحياء للناس أجمعين بمثابة إحياء الناس أجمعين. فأي حسنة كهذه الحسنة، وأي باب بخير كهذا الباب. وعلينا أن نحذر الناس من القتل ومن دوافع القتل، وإن من أعظم ما يدفع القتل بث العلم وبث الهدي النبوي وبث الخصال الشريفة وهذه السنن المنيفة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليستذكر الإنسان دائما كيف إن الملائكة قد اشرأبت إلى بارها في التحذير من القتل حينما قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وتأملوا قول الباري جل جلاله حينما قال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. وتأملوا قول ذاك التابعي حينما قتل عثمان بن عفان قال: لن أعين على قتل رجل مؤمن. قيل له: إنك لم تقتله. قال: ذكرك عيوب الرجل قتل لهم. فيا عباد الله، احفظوا ألسنتكم واحفظوا أقلامكم، واحرصوا أن تكونوا ممن أحياها، وجدوا في فعل الخير وافعلوا الخير، فإن هذه الدنيا فرصة للعمل وباب من أبواب الخير، فعلينا أن لا نضيع هذه الفرصة. وإن النار التي أعدها الله للعصاة هي نار شديدة محرقة، وإن الجنة التي أعدها الله لعباده الصالحين جنة عظيمة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإن هذه الجنة مادتها العمل الصالح في هذه الدنيا. فإذا أحببنا هذه الدنيا فعلينا أن نحبها لأنها باب للعمل وباب للخير. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.